بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضل يا أم مصطفى.
لو سمحت اسمي سيد علي.
كيف؟ الصوت غير واضح يا أم مصطفى، وضح الصوت شوي.
اسمعني الآن.
تفضلي تفضلي.
يا شيخ، هل الزواج نصي؟ زوجي تزوج علي أو كان لي مع بنت ثانية تزوج بها، هل علي إثم إذا دعيت علي أو ترقيته والوالد الجميع يدعو على الترقية؟
طيب. أختي أم مصطفى، يا أختي أم مصطفى، أم مصطفى الصوت يقطع بارك الله فيك. ما فهمت أنا سؤالك. تقولين الزوج، هل الزواج نصيب وزوجك تزوج عليك، تسألين هل يجوز تدعين عليه؟ تقولين هل يجوز أنك تدعين على زوجك؟
أيوة.
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا، يعني بنت هو البنت، هل علينا اسم في هذا الشيء؟
إيش بنت هذا؟ من وين بنت؟
البنت من وين؟
أنت تقولين عنده بنت من زوجة الثانية؟
لا، اتزوج ببنت ثانية غيري.
من دون ما تعلمين أنت يعني؟
أيوة بدون علمي، ويعني هذا باثيان.
أي أنت تقولين الآن يجوز أني أدعو عليك هذا؟ بارك الله فيك. إن شاء الله. أبشر يا أم مصطفى. تفضل يا أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، سؤالي الأول، إذا حد خلص من الصلاة يجوز هل نقول تقبل الله؟ هذه شوية صيغة، يعني هل يجوز؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، مثلا صلينا ويا احد، مثلا هو سلم على طول صوب اليمين، احنا يجوز ان نصلي على طول نسلم صوب اليمين ومع صوب اليسار؟
يعني تسلمون معاه؟
اي نعم، على طول يعني
ان شاء الله.
سؤال ثالث، هل يجوز القيام نصلي القيام الليل بدون سنه العشاء؟
ان شاء الله.
وإذا لو سمحت مثلا أخرناها بعد، يجوز نأخر سنة العشاء لقيام الليل؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال، لو سمحت لما نذهب يعني مثلا للمول وهان نصير نصلي في المصلى يكون زحمة، مثلا نحن داشين صلينا اللي خلصوا يعني مثلا يطلعون يعني يقطفون من قدامنا، كيف صلاتنا هذه؟
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير يا شيخ.
حياك الله.
لو سمحت، السؤال الأول، عندي الحرمة تلبس ضاغط حق الدوالي من تحت لفوق، ومن في الخف من تحت يكون مفتوح الضاغط هذا، هل يجوز أنها تمسح على الخف عادي؟
إيه، لكن أصابعها ظاهرة. ها،
أصابعها لا مو ظاهرة، من تحت ظاهر، من تحت
باطن القدم.
باطن القدم، نعم.
ايه طيب ان شاء الله.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، اذا نوينا نسير العمره والحرمه وياي بس نيتها ما بتعتمر لان عندها ظروف معينه، بس تدخل مكه يستوي؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب. عندي الأخ سعد من الإخوة ضعيفي السمع من المغرب طبعا، أرسل رسالة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول بأنه إذا دخل المصلي المسجد متأخرا وكبر والإمام انتهى من الفاتحة وشرع في قراءة سورة، هو يقرأ الفاتحة ولا لا؟ أخوي سعد بارك الله فيك، الراجح من قولي أهل العلم نعم يقرأ الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، يعني بفاتحة الكتاب. أما غير الفاتحة لا، يعني بمعنى إذا الإنسان قرأ الفاتحة يستمع لقراءة الإمام. بارك الله فيك. أم مصطفى من اليمن تقول بالنسبة للزواج هل هو نصيب أو كذا، ثم ذكرت قالت بأن زوجها تزوج عليها وكذا، تقول هل يجوز لي أدعو عليه؟ يا أم مصطفى بارك الله فيك، ما في شيء إلا وهو بقدر، ما في شيء إلا وهو بقدر، الزواج والطلاق والتعدد والسلم والحرب والصحة والمرض والحياة والموت والغنى والفقر والسعادة والشقاء، كل هذا بقدر. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقال سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أركان الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. ولذلك الذي يؤمن بالقدر يجد راحة وانشراح صدر وطمأنينة، لأنه يعلم بأن الله تعالى كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. والواجب عليك يا أخت الفاضلة الصبر واحتساب الأجر، وأن تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما دعائك على زوجك فإن هذا يضرك ولا يعني يضر زوجك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد أيضا تدعين على زوجة الثانية فتأثمين، يعني ما ذنب الثانية هذه، ما ذنبها، ما ليست هي التي جاءت وخطبت زوجك، هو الذي ذهب وخطبها من أهلها وكذا. ولذلك الإنسان أحيانا ينقلب المظلوم إلى ظالم حينما يدعو على أناس بغير وجه حق. فلذلك أختي الفاضلة بالنسبة لك ادعي لزوجك بالهداية، ادعي له يعني بأن يعدل بينك وبين حرمته الثانية، وأيضا أن يقوم بالحقوق والواجبات، هذا أهم شيء، أهم شيء لا يقصر في الحقوق وفي الواجبات. وما تدرين الخير أين يا أخت الفاضلة، كثير من النساء يعني غضبنا عند بداية زواج الزوج وكذا، وتبين فيما بعد بأنه خير لها، خير لها. فاسأل الله عز وجل أن يجعل هذا خير لك، لأن الله تعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خير لكم، ما تدين الخير في أي شيء. فيعني وسع صدرك، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، ذكري زوجك، عظيه، لا تدعين عليه، أخشى أن الأمور تنقلب عليك، لأن هو الله عز وجل أباح له. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وأما تقول والله أنا ما أتحمل ويصعب علي، لك الحق أن تفارقي إذا كان والله ما عندك قدرة على أنك تتحملين مثلا، لك الحق أن تطلبي الطلاق مثلا إذا كان قصر في حقك مثلا، لم يعدل بينك وبين زوجته الثانية مثلا، لك الحق في هذا. لكن أنا أنصحك بأن لا تلجئي إلى مثل هذا، احرصي على أن تتعايشي مع هذا الوضع الجديد، وإن شاء الله بإذن الله، وأصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، يصلح الله ما بينك وبين زوجك، ويصلح الله ما بينك وبين الناس. وحرصي على عفوا كثرة الذكر والاستغفار، وستجدين بإذن الله راح صلى الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يلين قلبك وأن يؤلف بينك وبين زوجك وأن يبعد عنك شر الشيطان وشر النفس الأمارة بالسوء. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول يعني ما حكم قول تقبل الله بعد كل صلاة حينما ننتهي من الصلاة؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبل أن يشرع في الصلاة وبعدما ينتهي من الصلاة وحتى يخرج من المسجد ذكروا هذا كله، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد كل صلاة تقبل الله منكم، ما كان يعني، ولم يثبت عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يلتزمون قول تقبل الله بعد كل صلاة، وإن كان هذا الدعاء محمود لكن توظيفه في هذا المكان والتزامه بعد كل صلاة يحتاج إلى دليل. يعني هل نحن أحرص من الصحابة على الخير مثلا؟ هل نحن أفهم وأعلم من الصحابة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ثبت عنهم. ولذلك الخير وكل الخير في اتباع من سلف من الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى وأعرف من غيرهم بمراد النبي ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يقول هذه أحيانا من باب الدعاء لا حرج، يعني مرة من المرات مثلا تقبل الله صلاتكم مثلا، ما في دعاء، لكن ألتزمها بعد كل صلاة ووظفها وأكيفها بعد كل صلاة حتى أني إذا ما قلتها أشعر بأني فاقد شيء، لا، نقول لا، لابد من يعني دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أثر عن الصحابة الكرام. أم هدى من أبو ظبي تقول صلينا يعني خلف إمام أو خلف شخص، تقول يعني إذا سلم مثلا يعني إذا ابتدأ السلام عن اليمين هل نسلم معه أم ننتظر؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لأحوال المأموم مع الإمام الصحيحة أن يتابعه ولا يوافقه ولا يسبقه، واضح؟ أن يتابعه، والمتابعة تكون بعد فعل الإمام، أما المسابقة فمحرمة وأما الموافقة فمكروهة، وقد تكون محرمة أيضا لما يوافقه في تكبيرة الإحرام مثلا، وأيضا قال العلماء في التسليم إذا وافقه في التسليم فقد يسبقه ويكون خرج من الصلاة قبل الإمام. ولذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي يتابع الإمام لا يسابقه ولا يوافقه وإنما يتابعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا، والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب يكون بعده. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله المأموم ما يلتفت ولا يسلم حتى ينتهي من التسليم الثاني السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ المأموم فيسلم بعد انتهاء الإمام، وإن كان هناك يعني قول على أنه إذا انتهى من التسليم الأولى يجوز للمأموم أن يسلم لأن التسليم الثاني عندهم سنة، لكن حتى هذا يعني لو أجريناه على الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي، لأن الإمام ما خرج من الصلاة ونحن أمرنا بأن نتابع الإمام، ولذلك بعد ما ينتهي من التسليم الثانية عن الشمال يسلم المأموم. بارك الله فيك. أم هدى تقول هل يجوز يعني قيام الليل من دون سنة العشاء وهل يجوز تأخير سنة العشاء؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لسنة العشاء الراتبة البعدية تصلى بعد الصلاة مباشرة، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخيرها لا حرج لأن الصلاة التي بعدها ستكون صلاة الفجر، لكن على أن لا تؤخر إلى منتصف الليل، ما تؤخر إلى منتصف الليل حتى، لأن العلماء يقولون بأن صلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل وهذا أحد الأقوال، فالأصل أن تصلى بعد العشاء، وإذا أخرها لا بأس أن يؤخرها لكن قبل منتصف الليل، ولو تركها ما عليه شيء لكنه فاته أجر عظيم. وبالنسبة لقيام الليل لو صلى قبل منتصف الليل ونوى في الركعتين الأوليين سنة العشاء البعدية جاز ذلك. بارك الله فيك. وأم هدى أنت قلت هل يجوز القيام من دون سنة العشاء؟ ما في علاقة بين القيام وبين سنة العشاء، ما في علاقة بارك الله فيك. يعني الآن لو شخص ترك السنن الرواتب كلها نقول له ما تقوم الليل؟ لا، يقوم الليل ولله الحمد، ما له علاقة، يعني ما في ارتباط، يعني ليس من شروط صحة قيام الليل أني أصلي سنة العشاء البعدية مثلا، لا، ما عندنا شيء في هذا. بارك الله فيك. أم هدى تسأل تقول لما نذهب إلى الأسواق مثلا ونريد أن نصلي نجد زحام شديد ونترك طبعا ما نصلي حتى يخرجون، وإذا دخلنا أحيانا تقول يمرون من أمامنا ونحن نصلي، ما حكم ذلك؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، إن في الصلاة لشغلاء، والصلاة خير موضوع، والإنسان إذا جاء يصلي لا يصلي كيفما اتفق، مثل ما يحصل أشوفهم أنا الآن في بعض المصليات وكذا، بعض الناس يجي عند الباب يصلي غلط. كيف أصلي عند الباب والناس وين متى تطلع؟ الناس تريد أن تخرج، طبيعي جدا، خاصة أصحاب الأسواق ما عنده استعداد ينتظر المصلي عند الباب، أو بعضهم يصلي في الصف الخلفي ويتسبب على نفسه بقطع الصلاة والتشويش عليه. لا، الإنسان يكثر من الهداء، كثر من يعني يعطي نفسه وقت مثلا، ويدخل المصلى يشوف وين المكان اللي ممكن إذا صليت فيه ما حد يقطع علي صلاتي، الزاوية هنا ولا الزاوية هنا ولا الصف الأمامي. فلذلك تحرصين يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أنك ما تستعجلين ولا تصلين في آخر الصف ولا تصلي. طبعا الكلام مو بلكي بس، لكل من يشاهدني، أنا شفت يعني رجال يدخل المصلى في سوق مثلا يصلي عند الباب، كيف عند الباب؟ والحمد لله المصلى واسع، وفي بعضهم يجي الصف الأخير يصلي فيه. طيب الناس هؤلاء تحبسهم لماذا؟ وعندهم أعمال وتجارات، وقد يكون أهلهم برا بعض المتسوقين، فما يصلح هذا الفعل. إذا دخل إنسان المصلى تأمل وينظر وين المكان اللي يصلي فيه بخشوع، ما حد يقطع عليه صلاته ولا يشوش عليه، يروح قدام يصلي. فلذلك حتى لو حصل مرور مثلا يعني قصدي يحط سترة، وإذا حصل مرور من وراء السترة ما عليه شيء ولله الحمد لأنه ما تقطع الصلاة. أما بين المصلي وبين محل سجودة، المرأة تقطع الصلاة في أحد الأقوال على خلاف قول يعني بعض العلماء، لكن قالوا بأن تقطع المرأة إذا يعني مرت بين يدي المصلي سواء كان رجلا أو امرأة، والمسألة فيها بحث. لكن أنا أؤكد على قضية اتخاذ السترة، يعني الذهاب إلى زاوية أو مكان ما يحصل فيه شيء من يعني التشويش هذا بارك الله فيك. أبو سيف من العين يقول الحرمة عندها أو تلبس ضاغط بسبب الدوالي، يقول مفتوح من الأسفل كيف تمسح يعني وهو مفتوح من باطن القدم. أبو سيف بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يعني مثلا وضع جبيرة أو ضاغط طبي بسبب الدوالي مثلا، وظهر شيء من العضو اللي هو في محل الوضوء، يجب عليه أن يغسل هذا المحل، يعني مثلا الأصابع أو باطن القدم يجب أن يغسل، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ويمسح على الباقي، يمسح على الباقي. لكن أنا أنصح أم العيال أم سيف أنها تتوضأ وضوء كامل، وتلبس الضاغط، وتلبس شراب خفيف، تلبس شراب خفيف وتكون تمسح على الشراب، الجوارب هذه الدلاغات تمسح عليها، والحمد لله تطمئن ما تدخل في الشك. وقد يتسبب الماء في تلف الضاغط مثلا إذا كان تغسل جزء وتمسح جزء. فأي إنسان عنده مثل حالة أم سيف اللي هي تلبس الضاغط أو يلبس الضاغط الرجل، وهذا الضاغط يظهر بعض العضو، يعني يظهر الأصابع أو العقب من الخلف أو باطن القدم، أنا أنصح يلبس على طهارة ثم يلبس فوقه جورب حتى لو كان خفيف، والحمد لله يمسح مدة 24 ساعة، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، قد يستمر معه أكثر من 24 ساعة. فلذلك أنا أنصح أم العيال تفعل هذا الشيء وبإذن الله ترتاح، لكن إن لم يحصل يجب أن تغسل المكشوف هذا وتمسح على الباقي بارك الله فيك. تفضل أبو مصعب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخ عندي سؤال واحد.
أيوة.
في صديق قال لي أني النبي لو تبي تعرف أنت شخص يتعذب في قبره ترفع معك ببغاء إلى المقبرة، فهل هذا يجوز أم لا؟
كيف عفوا؟
يعني إذا كان كده تبي تعرف هل العذاب القبر يتعذب صاحبك في القبر، صديقك في القبر يتعذب،
أيه؟
ترفع معك ببغاء
أيه؟
إلى المقبرة.
نعم،
باش يسمع الببغاء الصوت ويطلع الصوت إذا كان هل في عذاب أم لا.
طيب طيب يا مصعب،
شكرا بارك.
مرحبا مرحبا. فضل يا ميثا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا عندي سؤال بس عشان حكم المقاطعة اللي يقولون قاطعوا كوب قهوة ولا سندويتش عشان اللي يستوي.
حكم ايش؟
المقاطعة.
اي طيب واضح يعني. شكرا. مع عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ السؤال الأول، أنا أثناء السجود عنده مشكلة بركبة اليسرى فما أقدر أقعد عليها، جائز أقعد على اليمنى أو أتشهد؟
إن شاء الله يا عبد الله.
السؤال الثاني، عند الوضوء غسل القدمين باليائد اليسرى ولا اليمنى أو اثنينهن؟
كيف عند غسل القدمين؟
اي باليسرى لو باليمنى، يعني بالايد اليسرى لو اليمنى.
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الثالث، عندي ابني مقرض شخص مبلغ من المال وصار اكثر من سنه، يجب عليه الزكاه؟
ان شاء الله.
السؤال الرابع، قضاء الصلوات الفائته جهلا، يعني اثناء عندما تطهر المراه اثناء الدوره الشهريه ذا مثل بعد الظهر أو بعد العصر، إحنا كنا نصلي بس إذا طهرنا مثل الظهر نصلي بس صلاة الظهر أو العشاء بس صلاة العشاء، فسمعت حضرتك شيخ قلت لا لازم نصلي اليوم كله، فأني هسه بديت أصلي يعني جائز أصلي الصبح مع الصبح والظهر مع الظهر والعصر مع العصر ولا يعني قالوا ما يصير تصلين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر صلاة، هذا صحيح أو لا؟
الظاهر يا عبد الله سمعت مني غلط وخطأ.
أنا سمعتها هاي شيخ، سمعتها من حضرتك.
لا ما أقول أنا ما أقول هذا الكلام، الله يرضى عليك. أكيد الجواب كان على قدر سؤال معين. يعني ما مثلا
نورني شيخ، الله ينورك بالخير
إن شاء الله. أبشري بحول الله، أبشري
إن شاء الله. أشكرك شيخ،
مرحبا، مع السلامة. مع السلامة. طيب أبو سيف من العين بارك الله فيه يقول ناوي يروح العمرة، وأم العيال يقول ما هي ستذهب معنا لكن ما تعتمر، هل يجوز تدخل مكة؟ أبو سيف بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للشخص أن يدخل مكة ولو لم ينوي عمرة ولا حج مثلا، يعني لا يشترط لكل من دخل مكة أن يدخلها بنسك، وهذا هو القول الراجح طبعا، يدخلها من دون نسك بارك الله فيك، إذا قصدت المسجد الحرام لا، أما مكة تكون في الفندق مثلا ما في حرج، أما المسجد الحرام إذا كانت عليها الدورة الشهرية ما تدخل، ممنوع المسجد المرأة من دخول المسجد الحرام، اللبث والمكث في المسجد المساجد عموما، والمسجد الحرام أيضا من المساجد، أما إذا قصدت لا ما عليها الدورة الشهرية وحابة تصلي وتذهب من دون عمرة ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو مصعب من ليبيا يقول في شخص قال لي إذا أردت أن تعرف يعني الشخص المعذب في قبره خذ ببغاء معك إلى المقبرة تكتشف أن هذا يعذب ولا لا. يا أبا مصعب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لعذاب القبر ونعيم القبر ثابت ولله الحمد في الكتاب والسنة، وأجمع أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة أجمعوا على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، وقد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة، يقول جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قل جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال العلماء العذاب الأدنى هو عذاب القبر والأكبر عذاب النار والعياذ بالله، والآيات كثيرة في هذه، يعني تقريبا هناك ما يزيد على 10 آيات أو أكثر جميعها تشير إلى عذاب القبر، وأما الأحاديث فمتواترة الأحاديث متكاثرة وفيها إثبات عذاب القبر، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أن امرأة يهودية جاءت تسألها فأعطتها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قال نعم، وبين أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة إلا استعاذ بالله تعالى من عذاب القبر، ونحن نقول الآن في التحيات في آخر التحيات اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر يعذب في قبره يضرب بمرزبة بين أذنيه يصيح صيحة لو سمعها الثقلان لماتوا. حجب الله عز وجل عن الثقلين الإنس والجن سماع أصوات المعذبين من أهل الإشراك والكفران. ولذلك جاء في أحاديث أخرى أن البهائم تسمع، ولذلك نجد للبهائم جفلة، تجفل البهائم وكذا. ولذلك أخي الفاضل، قد يسمع الببغاء أو الطير أو الحمير أو الكلاب أو الإبل أو البقر أو الغنم، قد يسمعون، لأن الحديث جاءت بأن الذي يحجب عن سماع أصوات المعذبين في قبورهم هم الإنس والجن فقط، لأنه ما يتحملون هذه الأصوات، لكن الله تعالى جعل قدرة في هذه البهائم على تحمل أصوات هذه. لكن عندنا السؤال هنا، هل هذا مشروع يا أخي الفاضل؟ يعني هل المسلم مطالب عمليا أن يأخذ طيور وبهائم يروح للمقبرة حتى يكتشف والله عذاب هؤلاء، وما يدري أن هذا القبر هو الذي يعذب أم هذا الذي يعذب؟ ما يدري. وهل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ والصحابة الكرام رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانوا يذهبون إلى المقابر فيحملون الببغاوات والطيور مثلا أو الحيوانات حتى يكتشفوا؟ هذا أخي الفاضل يعني غيب، والغيب لله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا حتى لا يسيء الظن، فقد يجفل الطير أو البهيمة وهو عند قبر إنسان قد يكون من أهل الجنة، لكن البهيمة هذه ما سمعت من هذا القبر، سمعت من قبر آخر مثلا. فما يعني فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أرشد إليه ولا دل عليه ولا أمر به، وما فعله الصحابة الكرام الذين هم من أكثر الناس خشية لله عز وجل. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يشتغل بما هو أهم، وبما يشتغل بما فيه النجاة، يجتنب كل ما يعذب فيه الإنسان في قبره من الغيبة والنميمة والكذب وعدم الاستنزاه من البول، ما يستنزه من بوله، وكذلك الكذب، قول الزور والعياذ بالله، والتحريش والتخبيب. هذا اللي واقعين فيه الناس الآن، يتركون هذه الأشياء حتى ينجيهم الله عز وجل من عذاب القبر. ميثا من أبو ظبي تسأل تقول يعني ما حكم الأحكام المقاطعة التي يعني الآن يقولون فيها وشيء من هذا القبيل؟ أختي ميثا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحرية الفردية للإنسان، الإنسان له الحق الكامل يشتري من هنا أو لا يشتري من هنا، سواء في فترة أزمات، حروب، فترة راحة، فترة سلم، ما يجبر أحد والله لازم تشتري من هذا ولا تشتري من هذا، هذه حرية شخصية. يعني ما عندنا في الشريعة نص والله ألزم الناس بأنه يشترون من هذا أو لا يشتري من هذا، هذه المسائل الفردية، ولذلك الإنسان حر، يشتري من هنا يشتري من هنا، ما يشتري من هنا ما يشتري من هنا، حر. أما ما يتعلق بقضايا المقاطعة العامة، لا، هذه مرتبطة بولي الأمر، يعني ليس لأحد الناس وأفراد الناس أن يقول الناس والله قاطعوا المحل الفلاني، قاطعوا الجهة الفلانية، ما يحق لهم. في يعني شريعة الإسلام شريعة نظام، ليست شريعة فوضى، ما في عندنا فوضى في الإسلام، هذه من اختصاصات ولي الأمر، رئيس الدولة، الحاكم، السلطان، الملك، الأمير، الشيخ، هو الذي يصدر هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء يعني ليست بهذه السهولة، تترتب عليها مصالح ومفاسد، وفيها اتفاقيات وفيها علاقات وفيها أشياء كثيرة. فالحق لولي الأمر، لأن هناك اختصاصات، حق لولي الأمر، يعني إقامة الحدود هذه لولي الأمر، التعزيرات والأشياء التي يعني هي من جملة التعزيرات هذه لولي الأمر، إعلان الصيام وإعلان الفطر لولي الأمر، إعلان الجهاد وعدم الجهاد لولي الأمر، إعلان المقاطعة وعدم المقاطعة لولي الأمر. هذا النظام الإسلام، هذا الذي جاء في ديننا، وهذا الذي قرره أهل العلم. وأغلب هؤلاء الموجودين الآن بالنسبة اللي في بلادنا، يعني هؤلاء أغلبهم منا ومن أهل الإسلام، ومن يدفعون الزكاة ويتصدقون. لذلك من الخطأ أني أقاطع مسلم. يعني هذا الشعار أو الوكالة هو اشترى هذا الاسم فقط، وهو هذه أمواله هو. يعني قال لي شخص عنده 15 محل، الجهة التي أخذ الشعار أو الوكالة ما تأخذ إلا جزء بسيط جدا، عنده عمال وعنده أسر وعنده فقراء ينفق عليهم ويزكي عليهم، كيف أجي أنا أقول والله قاطع هذا المحل هو لمسلم منا وفينا ويدفع الزكاة والصدقات؟ فيا أخواني العقل، العقل، الحكمة، الحكمة، الأمور ما تؤخذ بمثل هذه الطريقة. ولا يكون الناس كل ما صدر شعار ولا شيء ركض الناس وراءه. هذه أشياء من اختصاصات الدولة، اختصاصات ولي الأمر، ما يحق لأحد يقول والله قاطع. الشيء الفردي أنا والله شخصي ما أحب أشتري من هذا، أنا حر في هذا، ما حد يجبرني. يعني سمعت يا ميثة واحد والله ليش ما تشتري من هذا وإلا سجناك وضربناك، غير صحيح. هذا أشياء فردية، هذا أشياء خاصة تخصني أنا، حرية شخصية. لكن يجي أعلن أنا، هذا ليس لأحد الحق أبدا، هذا للدولة ولي الأمر. وفي جناية على كثير من التجار المسلمين اللي أصلا هذا بعرق جبينهم وبكد يمينهم وبتعب سنينهم ودفعوا أموال، اشتروا فقط الاسم، فقط يدفعون نسبة وبعضهم لا يدفع، خلاص أخذ الاسم. كيف أجي الآن وأظلمه وأدخله في خسارة مثلا وما يستحق هذا الشيء؟ يدفع الزكاة والصدقات ويساعد الحمد لله المنكوبين والمسلمين في كل مكان، أجي أظلمه بمثل هذا الطريقة؟ فأخواني بارك الله فيكم، يعني ارجعوا إلى العلماء. الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في الأزمات الشريعة أمرتنا نجتمع ولا نختلف، في الأزمات الشريعة أمرتنا بأن نوحد الرأي، ولاة الأمور الذين يقودون دنيا الناس والعلماء الذين يقودون دين الناس. أما ترك الأمر هكذا فوضى، كل يتكلم وكل يتحدث وكل يقول كذا وفعلوا كذا، صارت الأرض رجراجة متكفئة، الناس فوضى، يعني في تداخل، في ازدواجية، في عدم وضوح، أصبح الناس ما يدري وين يتجه. وكل ما صوت مصوت ولا نعق ناعق ولا ظهر صوت صار الناس يتبعونه، وين رجوع للعلماء؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، العلماء يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذلك أختي الفاضلة، ما يتعلق بالحرية الشخصية نحن أحرار، نشتري من هذا ولا نشتري منها، ما نشتري منها. أما اللي يخص ولي الأمر، الأمر العام، هذا مرتبط بولي الأمر، إذا صدر من ولي الأمر نقول سمعا وطاعة. أما إذا ما صدر ما يحق لأحد أنه يقول والله قاطع. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تسأل تقول يعني أنا عندي مشكلة في الركبة اليسرى، وإذا جلست في التشهد ما أستطيع أجلس عليها، ممكن أجلس على الرجل اليمنى؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تجلسي على اليمنى. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا استطاعتك وقدرتك ووسعك في هذه المسألة، هي سنة ولله الحمد. يعني لو جلست حتى متربعة ما عليك شيء، ولله الحمد والمن. أم عبد الله من العراق تسأل عن قصة يعني غسل القدمين، تقول أغسل باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، نص الفقهاء على أن المتوضئ يغسل قدميه بيده اليسرى، لكن ما في نص إلا نص عام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة كان يعجبه التيمم، وفي لفظ التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال العلماء فاليد اليمنى لما هو طيب واليسرى لما هو مستقذر. فقالوا لما كانت الرجل أو الرجلين في الغالب يلحقهما شيء من الأذى والوسخ فيكون باليد اليسرى، يعني على ضوء هذا الحديث. لكن الأمر عام، لو غسلت بيدك اليمنى لا حرج، بيدك اليمنى واليسرى لا حرج، بيدك اليسرى أفضل. بارك الله فيك. تفضل يا حورية. حياكم الله، تفضل أختي.
أنا ذهب سن عند أخوتي في الغربة.
حورية، يا حورية الصوت يقطع، يا حورية ما سمعنا منك شيء، راحت حورية. طيب طيب، أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول ابني أقرض شخصا مبلغا من المال أكثر من سنة، هل عليه زكاة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للديون هذه، الدين والقرض، العلماء يفرقون بين الدين الذي عند شخص مليء وقادر على السداد ومعترف بالمبلغ يقول نعم تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبين شخص معسر مفلس أو جاحد أو يتوقع الإنسان ما يسدد قالوا ما تجب عليه الزكاة حتى يقبض المبلغ، فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة. فابنك من أي النوعين يعني الذي أقرضه؟ هل هو مليء قادر على السداد معترف يقول إن شاء الله أبشر انتظر قليلا وسأسددك؟ نعم يزكي. أما إذا كان مفلس جاحد أو مماطل يقول بعدين لا يزكي حتى يستلم ويزكي عن سنة واحدة. أم عبد الله من العراق تسأل عن قضاء الصلوات الفائتة، يعني هي تقول بأن سمعتني أنا أو سمعت غيري بأن يعني اللي عليها الدورة ثم طهرت أنه لازم تصلي كل جميع الصلوات الفائتة في هذا اليوم. حسيت أم عبد الله يعني تلقت الأجوبة من خلال البرنامج يمكن بشيء من التشويش، لكن أخت الفاضلة يلا تفضل يا سارة. عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال.
أها.
من جهتين، جهة الوضوء والصلاة.
أها.
أنا مسوي عملية بالآن، لما أجي أتوضأ أمسح منطقة الوجه 3 مرات. بس لما أحس بألم لأن الوجه عندي كان مورم مرة أمسح مرة واحدة فقط.
طيب.
نعم سؤالي واضح. الناحية الثانية الصلاة، اليوم الأول من العملية كنت أدوخ وأنا واقفة فأصلي في فراشي. ثم صرت يعني تحسنت، بس أجلس على الكرسي وأصلي.
إيه؟
ما عدا اللي هو السجود بالإيماء يعني لأن ما أقدر أسجد.
نعم.
هذا السؤال.
شال يا سارة. تفضل يا أم أميمة.
ألو.
تفضل يا أم أميمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي خالتي عندنا صيام في الصلاة.
طيب.
فهي من عندها زيت في الركعات يعني عشان حطمة
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هي مسوية عملية على الكبيها منفصل، ما تقدر تصلي على المرض، تصلي على الكرسي، ما حكم ذلك يعني؟
إن شاء الله يا أميمة.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا عبيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يبارك فيك، في صلاة الفجر اللي هي الواحد الإشراق، هل هو مطلوب منه أن يتم في نفس المكان وإذا يعني حاط في المسجد، هل هي يعني عادي حتى تطلع الإشراق؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك ويرحم والديك.
والديك. تفضل يا سعيد.
أيوة.
تفضل.
بغيت الشيخ طال
عمرك. السلام تبركات.
حياك الشيخ.
مرحبا.
الشيخ عند شو اسمه؟ عندنا مقابر هنتين. واحدة فيها والدته والثانية فيها والدي. فبغيت يعني أصورهم بدون صور يعني هنا. بغيت أصورهم فأخلف اسمه إذا كان في أجر يعني يكون أجر لهم يعني.
تصور المقبرة كلها ولا تصور القبر؟ ها؟
لا المقبرة كلها.
تصور المقبرة لأن المقبرة مفتوحة.
المقبرة مفتوحة والثانية مفتوحة.
وتريد أن تصنع هذا وتهب ثوابه للوالدين.
أيوة.
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا جابر. جابر من العراق راح. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. طبعا أم عبد الله من العراق ذكرت أنا سؤالها قبل قليل، عندها تشويش في مسألة قضاء المرأة الحائض إذا طهرت. أختي الفاضلة، أولا المرأة الحائض تعرف الطهر بأحد شيئين، إما القصة البيضاء وإما الجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة. بالنسبة للمرأة التي طهرت برؤية القصة البيضاء تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها بس. مثال، امرأة دخل عليها وقت الظهر الساعة 2 الساعة 3 مثلا، طهرت رأت القصة البيضاء، يجب عليها أن تصلي الظهر، يجب عليها أن تصلي الظهر. مثال: امرأة بقيت حائضا ودخل عليها وقت العصر الساعة 4-5، رأت الطهر القصة البيضاء، يجب عليها أن تغتسل وتصلي العصر. في من العلماء من قال تصلي الظهر والعصر، هذا قول وعليه أئمة، لكن هذا رأي مرجوح. القول الراجح يلزمها صلاة العصر فقط. حفظنا هذا يا أم عبد الله؟ زين. الثاني: بعض النساء ما تطهر بالقصة البيضاء، تطهر بالجفاف. في من النساء من تعرف بأنها إذا يعني حصل جفاف خلاص عادتها بأن ما يمكن يرجع لها الدم، يلزمها مثل ما يلزم التي ترى القصة البيضاء. في من النساء لا، عندها لخبطة، أحيانا يحصل يرجع لها، يبقى كدرة، صفرة، خيوط، إفرازات. نقول انتظري، لا تستعجلي، مثل ما كانت عائشة تقول للنساء لا تستعجلنا. طيب، هي الآن نقول بعد الظهر انقطع الدم لكن ما رأت القصة، عندها الجفاف وبقي ينزل كدرة وصفرة وخيوط، وتخشى لأن عندها تجربة سابقة، تخشى أن يرجع لها الدم، ها، ودخل عليها وقت العصر وهي تتأكد، دخل عليها وقت المغرب وهي مترددة، بعد المغرب بعد العشاء ما شافت شيء، خلاص نقول لها اقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الترتيب وبهذا بهذه الحالة. واضح بارك الله فيك؟ هذا اللي قصدت أنا ممكن في أحد أجوبتي لبعض النساء اللي اتصلنا بمثل هذه الحالة. بالنسبة لك أنت الآن تراجعين نفسك، إذا أنت متأكدة طبعا ومتيقنة، تشوفين هل اللي تركتيه هذا فعلا من أي نوع. إذا من النوع الثاني تقول والله أنا ما أطهر بالقصة البيضاء، أطهر بالجفاف وتركت بعض الصلوات، نعم يلزمك ذلك، يلزمك ترجعين إلى الوقت اللي طهرت فيه وتقضين هذه الصلوات. بارك الله فيك. سارة من السعودية بارك الله فيها تقول أجرت عملية في الأنف، فعندها كان مشكلة في قضية الوضوء، كانت تمسح منطقة الوجه تقول يعني 3 مرات، وكذلك أمسح مرة واحدة منطقة الأنف، وذكرت الصلاة بأنها كانت تشعر بدوخة وتصلي في فراشها، تقول ما عدا السجود لا أستطيع إلا بالإيماء. سارة شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل الله ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، ويقول ربنا جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسع. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة العريضة، قاعدة المتفق عليه، المشقة تجلب التيسير. أنت الآن في حالة الوضوء، بالنسبة للوجه، الوجه يغسل ولا يمسح، الوجه يغسل ولا يمسح، بمعنى أنك الآن لو أخذت مي ونفضت يديك ومسحت ما صح الوضوء، لكن يصح الوضوء لو أنك أسلت الماء على وجهك إسالة، ما هو بشرط أنك تدلكين وجهك، ما يلزم أنك تدلكين وجهك، لا، تضعين الماء من أعلى، تصبين الماء حتى تعتقدين بأن الماء جاء على جميع الوجه، يكفيك هذا، ما يحتاج أنك تدلكين وجهك، إلا أنك تتأكدين منطقة العينين مثلا يسمون المآقي هذه، حتى لأن الماء ينزل تقريبا ويحجب الحاجبين أو يحجبان عن نزول الماء إلى العين فقط. فأما المسح لا. قضية الأنف من ناحية الاستنشاق، الجمهور يقولون سنة، بعض الفقهاء يقولون واجب، فأنت الآن ممكن تترخصين بقول الجمهور وتضعين مثلا يعني أصابع يديك مثلا في أنفك، في طرف الأنف قليلا، إذا تقول أتضرر ما أستطيع سقط عنك، سقط عنك. كذلك الوجه، تقول ما أستطيع حتى إسالة الماء، تنتقلين إلى التيمم، تنتقلين إلى التيمم، يجيبون الأهل عندك صحن يعني فيه رمل أو تراب، تضربين ضربة واحدة وتنفخي وتمسحين مسح خفيف على وجهك ويدي ظاهر كفيك بس، بهذا تكون تطهرتي، هذه يسمونها الطهارة الترابية. فبارك الله فيك تنتبهين لهذه القضية، فإذا استطعت أن تغسلي وجهك بإسالة الماء من دون دلك لأن يؤثر عليك، هذا فعلت الواجب. ما تستطيعين حتى الماء يضرك مثلا، تنتقلين إلى التيمم. بالنسبة للصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت عندك عملية وتشعرين بدوخة ممكن تسقطين، إذن تصلين على الكرسي أو تصلين على السرير. الحمد لله الأمر يعني فيه سعة. وبالنسبة للسجود، لما كان يشق عليك تؤمين إيماء بالسجود والحمد لله مثل ما فعلتي، وأسأل الله تعالى يتقبل منك. أم أميمة من ليبيا تقول: خالتها عندها نسيان في الصلاة وتزيد ركعات من عندها. يا أم أميمة بارك الله فيك، لابد لخالتك أن تتعلم أحكام الصلاة، ولا يجوز للإنسان الذي دائما عنده شك وعنده كذا في جميع صلواته أن يتصرف من عند نفسه، لا ما يصلح هذا. ولذلك أخت الفاضل أنا دائما أنصح كبار السن خاصة اللي يعانون نسيان وعدم تركيز أن يصلون جماعة، يروحون للمسجد مثلا إذا كان في فرصة مثلا، أو يصلون في البيت جماعة. مثلا أنت يا أم أميمة تصلين بخالتك مثلا، تقول لا تصلين، أنا أصلي أنا وإياك، أنا وإياك تصلين فيها، تكسبين أجر، أو أحد أولادها أو أحد بناتها مثلا، حتى تتعود وتتمرن. هذا لمن؟ للي دائما عنده في كل صلاة نسيان، كل صلاة ينسى فيها، نقول لا صلي جماعة أفضل حتى يحصل طمأنينة. أما إذا ما وجد أحد وصلى، صلت ثم شكت ما تدري صلى ثلاثة ولا أربعة، تبني على الأقل هذا هو اليقين، وتجيب ركعة وتسجد لي السهو. بارك الله فيك. أم أميمة تقول: أنا عملت عملية مفاصل وأصلي على الكرسي، ما حكم ذلك؟ أختي أم أميمة بارك الله فيك، بالنسبة لي مثل حالتك اللي عملت عملية مفاصل ما تستطيع القيام في الصلاة، تصلي قاعدة على الأرض أو على الكرسي ولله الحمد، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ما دام أنه يشق عليك القيام في الفرض تصلين على الكرسي. بارك الله فيك. عبيد بن أبو ظبي يقول: بالنسبة للجلوس بعد صلاة الفجر ثم صلاة ركعتي الإشراق، يقول هل يلزم بأني أبقى في نفس المكان؟ عبيد بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له الأجر الموعود. الظاهر الحديث أنه بقي ماكثا في مكانه، في مكانه الذي صلى فيه، لكن هذا ما يمنع. طيب الإنسان لو احتاج أن يقضي حاجته يروح لأكرمكم الله مراحيض المسجد ويقضي حاجته ويرجع، يتوضأ ويرجع. شخص مثلا شعر بتعب وبكسل يقوم يتحرك في المسجد، يجوز. لأن القصد ما هو؟ القصد أن الإنسان يألف الصلاة ويألف المساجد ولا يستعجل للخروج، خاصة هذا الوقت اللي بعد صلاة الفجر غالب الناس لديهم من الكسل ولديهم من الفتور والرغبة في الرجوع إلى الفراش والنوم، أو مثلا طلب الرزق مثلا والانشغال عن ذكر الله مثلا. فالشريعة أرادت أن يحبس الإنسان نفسه في هذا الوقت، فلو تحرك في المسجد ما عليه حرج، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنه يبقى في مكانه إلا إذا احتاج، احتاج يجدد الوضوء، احتاج أنه ينشط نفسه مثلا، احتاج يشرب ماء مثلا، يجوز ما دام داخل المسجد. بارك الله فيك. تفضل أبو ياسين. أبو ياسين،
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول شيخنا: كيف يكون التعامل مع الأولاد؟ فمنهم من يطيع الوالدين ومنهم من يعصي الوالدين، مع العلم أن الوالد زوج أبناءه كلهم وبنى لهم منزلا لكل منهم وجعل لهم راتبا شهريا، فمنهم من يعمل مع أبيه وهو مطاع لوالديه، والآخر لم يتزوج له راتبه الشهري ينفقه في المحرمات ويطالب والده بحقه في الأرث، فالوالد يخاف الله وهو في حيرة كبيرة، فكيف يكون العمل معه
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، الله يبارك فيك، سافرت إلى بلد ابني، وعند بيته فأنا يعني مسافر، هل هو يصلي بي؟ ومرة هو يصلي بي ومرة أنا أصلي به، ولما أنا أصلي به أنا أعمل السنة ركعتين وهو يكمل الباقي، ولما يصلي هو كامل يعني أنا أصلي كما كامل بعده يعني
نعم. واضح. واضح نعم.
طيب. كيف يكون العمل يعني أفضله هو يصلي بي أم أنا أصلي بي أو نعمل إثنين إن شاء الله.
إن شاء الله يا أبو سفيان.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
مرحبا.
شيخ كنا نصلي صلاة العصر. سهوا الإمام جاب الركعة الخامسة.
إيه.
طبعا ذكرنا بسرعة ونزل. الآن السؤال يتعلق بالمأموم المسبوق.
نعم.
بعد قبل لا يسلم قبل لا يسجد الإمام سلم وسجد وسلم مرة ثانية لأن أتى بالركعة زيادة. الآن هو السؤال في المأمومين المسبوقين في منهم في من تابع مع الإمام سلم وسجد وبعدين أتى الركعة الفائتة وفينهم لا على طول قاموا ويابوا الركعة الفائتة.
الإمام سجد قبل السلام ولا بعد السلام؟
الإمام سجد بعد السلام.
بعد السلام.
نعم. سلم وسجد وبعد سلم مرة ثانية.
أي.
أي. طيب. المأمومين انقسموا إلى قسمين. في منهم تابع مع الإمام وفي منهم لا. قاموا يابوا الركعات الفائتة.
طيب. إن شاء الله يا أبو عبد الله.
جزاك الله خير. شكرا.
مرحبا جزاك. مرحبا. طيب أرجع للأسئلة بارك الله في الجميع. عندنا سعيد من عمان بارك الله فيه يقول فيه مقبرتين مقبرة فيها الوالدة ومقبرة فيها الوالد يقول مفتوحات وما عليهم سور ممكن أني أنا أعمل سور للمقبرتين وأهب ثواب هذا العمل لوالدي. سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله والديك وجميع موتى المسلمين. الجواب نعم وهذا عمل صالح بارك الله فيك. فالأموات في قبورهم كالأحياء في بيوتهم ولذلك الأصل يا إخواني في المقابر أن تسور حتى لا تكون عرضة لدخول البهائم أو دخول مثلا الحيوانات التي قد تؤذي أهل المقابر تؤذي المقبورين. هؤلاء لهم حق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجل الإنسان على القبر أو أن يطع القبر برجله. هؤلاء لهم حقوق ولذلك يلزم حقيقة تسوير المقابر ولا بد أن تكون هناك جهة رسمية تشرف على هذا. وإذا كان ما فيه يعني جهة تشرف أن تقوم بهذا العمل أنت وأمثالك وهذا عمل صالح بارك الله فيك ويدخل في الوقف وإذا وهب ثوابه يجري على والديك الثواب ما بقي هذا السور سور المقبرتين. فهذا عمل صالح بارك الله فيك واستعجل فيه ولك الأجر والثواب. أبو ياسين من فرنسا يقول كيف يتعامل يعني الأب مع أولاده منهم مطيع ومنهم عاصي زوج الأولاد صرف لهم رواتب. يقول هناك من الأولاد المطيعين يعملون مع الوالد هناك من الأولاد غير مطيعين إذا أعطيته المبلغ المالي ذهب وصرفه في الحرام ويقول لا بد أن تعطيني حقي في الإرث وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل أبو ياسين بالنسبة للأولاد يعني بالنسبة لصلاحهم وعدم صلاحهم هذا بيد الله عز وجل لأن الله تعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ومسؤوليتك أنت التربية والتوجيه والتعليم والنصح والتذكير والوعظ هذا الذي يجب عليك. ولذلك لا تقلق لأن هذا موجود حتى في الأنبياء. رأيت نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كيف كان عنده ابن عصاه وكفر بالله عز وجل وشوف آية من آية الله ويقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وأبوه شيخ الأنبياء وهو الأب الثاني للبشرية يقول يا بني اركب معنا اركب معنا يقول لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قصص الأنبياء تسلي بعض الناس اللي لديهم بعض الأزمات مع أولادهم مثلا أو مع حتى مع نسائهم مثلا يشوف الأنبياء كيف تعرض لمثل هذا لأنهم أسوة وقدوة. ولذلك أخي الفاضل لا تقلق والحمد لله الذي رزقك أولاد صالحين وطيبين وادعوا لهؤلاء الأولاد أو لهذا الولد ادعوا له بالصلاح واسأل الله تعالى أن يهديه. الأمر الآخر لابد أن يفهم هذا الولد أن المال لا يستحقه الأولاد في حياة والدهم. الإرث هذا يكون بعد الوفاة، لا يجوز للولد أن يقول والله أعطني نصيبي من الإرث، هذا ليس له حق. الإرث هذا والتركة يستحقها الورثة بعد وفاة مورثهم، أما في الحياة ليس لهم الحق في ذلك أبدا، ولا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام، وهذا من جملة العقوق. المسألة الأخرى، يجب عليك أن تمنع هذا الولد الذي يستعمل المال في الحرام من أن تعطيه راتبه أو تعطيه مبلغ ما دام أنه يستعمله في الحرام، إلا إذا كان تعطيه بالقدر الذي يصرف على زوجته وعلى أولاده أو على نفسه. والأفضل أن تقول له سآتي لك في مقابل هذا المبلغ بطعام البيت أو لباس الأولاد ولباس الزوجة، ولا تعطيه المبلغ النقدي، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك لا يجوز لك أن تعينه على فعل المحرم بإعطائه هذا الراتب أو هذا المال، لأنه سيستعمله في معصية الله عز وجل. وقل له متى ما إن استقمت ومتى ما إن صلح حالك سأعيد لك المبلغ، أما تستعمله في الحرام فلا، أنت كسبت هذا المال بعرق الجبين وكد اليمين وسهر الليالي وتعب الأيام يذهب في الحرام، هذا لا يجوز أبدا ولا يصح. ولذلك اطمئن يا أخي الفاضل، ولا يدخل إلى نفسك شك في هذه المسألة. وأما الولد الصالح، الأولاد الصالح هؤلاء، أعطهم وأجري عليهم رواتبهم كما هي، ويفهم الجميع بأن هذا هبة منك وتفضل منك وتكرم منك وإحسان منك، وليس لهم الحق، لأنه خاصة البالغ لا تجب نفقته على أبيه، هذا تفضل منك أنت وإحسان منك أنت وتكرم منك أنت. والمال هذا الذي يقول بأنه تركه، هذا لا يكون إلا بعد الوفاة. بارك الله فيك. خلاص، الله المستعان. سامحني أبو سفيان، باقي لك سؤال لكن الوقت انتهى. والأبو عبد الله من رأس الخيمة، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.